الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحير.
عزيزي الدارس، مرحبا بك في الحلقة التاسعة والأخيرة من هذا المقرر فقه المعاملات رقم واحد، وهي بعنوان الخيارات. وهذه الحلقة هي امتداد للحلقات السابقة، وسنتناول في هذه بعض الخيارات الضرورية من حيث المفهوم والتعريف، ثم نتناولها أيضا من حيث الحكم ومدة الخيار، وهي تشمل المحاور الآتية: المحور الأول خيار الرؤية، المحور الثاني خيار المجلس، المحور الثالث خيار الشرط، المحور الرابع خيار العين. أما المحور الأول وهو خيار الرؤية فسنتناوله بسؤال: فما هو مفهوم خيار الرؤية؟ وما سبب مشروعيته؟ وما هي العقود التي يثبت فيها؟ وما هو حكمه عند الفقهاء؟ وما هو الرأي الراجح لذلك الحكم؟ أما مفهوم خيار الرؤية فهو أن يكون للمشتري الحق في إمضاء العقد أو فسخه عند رؤية المعقود عليه إذا لم يكن رآه عند إنشاء العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه عادة. أما سبب هذا الخيار فهو عدم رؤية محل العقد حين التعاقد أو قبله، فإن كان قد رآه سقط خياره. ويثبت خيار العيب في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ، كبيع الشيء المعين بالذات والإجارة وقسمة الأموال القيمية كالأراضي والدواب والصلح على عين بعوض معين. أما بيع الشيء المعين بالوصف كما في عقد السلم فلا يثبت فيه خيار الرؤية. وأما حكم خيار الرؤية فللفقهاء في حكمه أو في حكم خيار الرؤية رأيين. الرأي الأول جمهور الفقهاء، فقد أجاز جمهور الفقهاء بيع العين الغائبة أو غير المرئية، ويثبت عندهم هذا الخيار بحكم الشرع من غير حاجة لاشتراطه في العقد، بخلاف خيار الشرط والتعيين فإنهما مشروطان في العقد. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه. أيضا عندما باع عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضا له بالبصرة لطلحة ابن عبد الله رضي الله عنهما ولم يكونا رأياه، فقيل لعثمان: غبنت، فقال لي الخيار لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة: إنك قد غبنت، فقال لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره. فحكم في ذلك جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة. وأيضا بأن الشخص قد يحتاج إلى شراء شيء غائب عنه يجعل له الخيار عن رؤيته دفعا للضرر عنه حينما يجد المعقود عليه غير موافق لغرضه أو لمقصوده وتحقيقا لرضاه المطلوب في العقد. وأما ما قد يكون من جهالة في المعقود عليه فلا تؤثر في صحة العقد لأنها لا تفضي إلى النزاع بسبب إعطاء الخيار لمن لم ير محل العقد. الرأي الثاني وهو رأي الشافعية، وقال الشافعي في المذهب الجديد: لا ينعقد بيع الغائب أصلا سواء أكان بالصفة أم بغير الصفة، ولا يثبت خيار الرؤية لأن في العقد غررا وجهالة قد تفضي إلى النزاع بين العاقدين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وأما حديث من اشترى شيئا ولم يره فهو حديث ضعيف لا يحتج به، ولكن الرأي الراجح في نظري هو رأي جمهور الفقهاء في جواز بيع العين الغائبة للأدلة الواردة في ذلك. أما المحور الثاني فهو خيار المجلس. فما هو خيار المجلس؟ وما حكمه عند الفقهاء؟ وما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ فخيار المجلس هو أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما دام في مجلس العقد لم يفترقا بأبدانهما أو يخير أحدهما الآخر فيختار لزوم العقد. وأما حكم خيار المجلس ففيه مذهبان. المذهب الأول الشافعية والحنابلة يقولون بأنه مشروع ويثبت لكل من العاقدين في عقد البيع وعقود المعاوضات الأخرى، ودليل مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، أي اختر اللزوم. وأما الرأي الثاني في حكم خيار المجلس فهو رأي الحنفية والمالكية، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية فقالوا بعدم ثبوت خيار المجلس وبأن العقد يلزم بمجرد صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالله تعالى أمر بالوفاء بالعقود والخيار منافي لذلك. فإن الراجع عن العقد لم يفي به، ولأن العقد يتم بعد التراضي بدليل قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراضي يحصل بمجرد صدور الإيجاب والقبول فيتحقق الالتزام من غير انتظام لآخر المجلس. ولم يأخذوا بالأحاديث الواردة في إثبات خيار المجلس لمنافاتها لعموم الآيات القرآنية المذكورة. وتأول الحنفية حديث خيار المجلس: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بأنه وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد، فالبيعان معناه المتساومان قبل العقد، إن شاء عقد البيع وإن شاء لم يعقده، والمراد بالتفرق هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان، أي أن للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر، وللآخر الخيار إن شاء قبل في المجلس، بأنه وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد، فالبيعان معناه المتساومان قبل العقد، إن شاء عقد البيع وإن شاء لم يعقداه، والمراد بالتفرق هو التفرق بالأقوال لا التفرق بالأبدان، أي أن للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر، وللآخر الخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد، وهذا هو خيار القبول أو الرجوع. ويثبت خيار المجلس في عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ كالبيع والشراء والإجارة، ولا يثبت في العقود الغير لازمة مثل الوكالة والشركة، ولا في العقود الغير قابلة للفسخ مثل عقد النكاح والطلاق. والرأي الراجح في نظري هو هو ذلك الرأي القائل بثبوت خيار المجلس وأن التفرق هو التفرق بالأبدان، لأن كل عاقد قبل إبرام العقد حر في القبول وعدمه، ولأن ذلك التأويل الذي ذكره الحنفية للحديث لا معنى له، فهو يجعل الحديث عديم الفائدة. وأما المحور الثالث فهو خيار الشرط، فما هو مفهوم خيار الشرط وما هو حكمه وما هي آراء الفقهاء في مدته؟ فأما مفهوم خيار الشرط فهو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره فسخ العقد أو إمضائه في مدة معينة من الزمان، وصورته أن يشتري شخص من آخر سلعة بألف ريال مثلا بشرط أن يكون المشتري الخيار 3 أيام، أو يكون الخيار للبائع لمدة 3 أيام، أو يكون لهما معا الخيار، أو يكون الخيار لأجنبي. أما حكم خيار الشرط والحكمة من مشروعية خيار الشرط أنه شرع لتمكين العاقدين من التروي والتأني واستشارة أهل الخبرة في مدة الخيار حتى لا يخطع في تعامله بسبب التسرع وعدم التروي، فإذا تبين له أن العقد من مصلحته أمضاه، وإن ظهر له خلاف ذلك فسخه وأبطله، وهو مشروع بالأدلة الواردة فيه. أما الأدلة على مشروعيته فهو مشروع بالسنة وبالإجماع. أما السنة ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا وهو حبان بن منقذ الأنصاري كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع وفي عقله ضعف، فأتى أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر على البيع ساعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل لا خلابة، أي لا خديعة. وفي رواية أخرى: وأنت في كل سلعة ابتعدها بالخيار 3 أيام. فالحديث يدل دلالة قاطعة على مشروعية هذا الخيار، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وأرشد إليه. وأما الإجماع فقد أجمع جميع العلماء على مشروعية هذا الخيار وصحته. وفي هذا يقول الإمام النووي: واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، وقد نقلوا الإجماع وهو كاف. وأما سبب ثبوته هو اشتراطه من العاقدين أو أحدهما وقبله المتعاقد الآخر، وذلك سمي بخيار الشرط، أي الخيار الذي سببه الشرط، خلافا للإمام مالك الذي يرى أن هذا الخيار سببه الشرط أو العادة إذا لم يشترط في العقد. قد اتفق الفقهاء في جميع المذاهب على أن المدة في خيار الشرط إذا كانت 3 أيام فأقل فهي صحيحة ويلزم الشرط ويجب العمل بما اتفق عليه العاقدان، وقد اختلف الفقهاء فيما عدا ذلك على 3 مذاهب. المذهب الأول يرى أن مدة خيار الشرط 3 أيام، وإن زاد عليها لا تصح بأي حال من الأحوال. وأما المذهب الثاني يرى أن الزيادة على 3 أيام تصح ما دامت المدة معلومة لا مجهولة. وأما المذهب الثالث فيرى أن الزيادة على 3 أيام تصح إذا وجدت حاجة تدعو إلى ذلك. والذي أراه راجحا هو أن خيار الشرط يؤخذ به لحاجة الناس إليه، وأن المدة تحدد بحسب الحاجة لاختلاف السلع في الحاجة إلى المدة فتختلف باختلاف الحاجة. ويسقط خيار الشرط بانتهاء المدة أو بموت أحد المتعاقدين أو بإسقاطهما له قولا أو عملا أو بإسقاط أحدهما له. وأما المحور الرابع والأخير فهو خيار العيب. فما مفهوم خيار العيب؟ هو أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيب في أحد البدلين ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد. وأما سبب ثبوته فهو ظهور عيب في المعقود عليه أو في بدله ينقص قيمته أو يخل بالغرض المقصود منه ولم يكن صاحبه مطلعا على العيب عند التعاقد فسمي خيار العيب. وثبوت هذا الخيار مشروط دلالة أو ضمنا، وثبوت هذا الخيار مشروط دلالة أو ضمنا، لأن سلامة المعقود عليه أو بدله مطلوب للعاقد وإن لم يشترطها صراحة. والعيب الموجب للخيار هو كل ما يوجب نقص القيمة في عرف التجار نقصا فاحشا أو يسيرا كالعمى والعور أو يفوت به غرض صحيح كجماح الدابة أو قطع شيء من أذن الشاه المشترى للأضحية أو ضيق الحذاء للمشتري ونحو ذلك. وأما حكم خيار العيب إذا وجد أحد المتبايعين عيبا في السلعة المباعة أو في الثمن وكان هذا العيب حدث عند البائع قبل أن يتم العقد أو عند المشتري في الثمن قبل أن يتم العقد أو يسلمه للبائع، فإن لكل من وجد عيبا الخيار بين إمضاء العقد واختيار السلعة وبين فسخ العقد. وفي هذه الحالة يعود المبيع إلى البائع ويرجع الثمن إلى المشتري. ومما يجدر ذكره أن المتبايعين أو أحدهما إذا كان عالما بالعيب في السلعة أو الثمن فلا يملك خيار العيب ولا يملك فسخ العقد، بل يجب عليه الوفاء به، ذلك لأن المتبايعين إذا علما بالعيب في المبيع أو في الثمن أو اطلع عليه وعقد عقد البيع بعد ذلك فإن كل واحد رضي بالعقد وبالمبيع وبالثمن على عيبه، بل كان تقدير الثمن وقيمة السلعة داخلا في ذلك، وصدور الإيجاب والقبول من الطرفين على تبايع هذه السلعة المعابة أو هذا الثمن المعاب. وأما دليل الرد بالعيب فقد ورد فيه حديث روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثبت الشرع هذا الخيار لمن فوجئ بالعيب بأحاديث نبوية متعددة، منها المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ويثبت خيار العيب في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ كعقد البيع والإيجار وقسمة الأعيان والصلح على عوض عيني. أعزائي الدارسين، كانت حلقة اليوم بعنوان الخيارات، وقد ناقشنا فيها المحاور الآتية: خيار الرؤية، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب. أعزائي الدارسين، في نهاية حلقة اليوم نكون قد انتهينا من مقرر فقه المعاملات واحد، ولمزيد من المعلومات في تلك المسائل تتم العودة إلى الكتاب وإلى تدريباته للاستفادة منها. وفقكم الله وأعانكم، داعين الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.